وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، والتي علق عليها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال البربهاري: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. الشرح: أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله سبحانه وتعالى ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها. وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الأحد. طبعا كما علمنا صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصلها، أحادية باعتبار أفرادها، يعني هي صفة ذاتية وفعلية. ذاتية أن الله سبحانه وتعالى يتكلم في الأزل، وصفات المولى عز وجل أولية بأولية. طيب أحادية يعني إذا أراد أن يتكلم إيه؟ يتكلم. هذه معنى كلمة قديم النوع حادث الأحد. فالقرآن من أحد كلام الله. آه نعم، صفة ذاتية وفعلية. لا، احنا بس مستوعبين ان صفة الكلام صفة أولية بأولية، لو صفة ذاتية يعني تنفك عنها الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. لذلك لما عبد بنو إسرائيل العجل كان الذم من الله عز وجل: ألا أفلا يرون أنه لا يكلمهم برضو ولا يهديهم سبيل. يبقى صفة ذاتية لله عز وجل ملازمة للذات لا تنفك عن الذات. ولكن أحد الكلام، أحد الكلام يعني التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، القرآن، ده اسمه أحد الكلام. فربنا سبحانه وتعالى باعتبار أحد الكلام صفة حادثة، يعني صفة فعلية يتكلم بما شاء. واخد بالك؟ أما بأصل الكلام فالكلام أزلي وأولي بأولية المولى عز وجل. نعم. أي نعم، الذي تكلم زي كما قال في حديث سفيان: إذا تكلم الله عز وجل بالأمر يسمع في السماء كسلسلة على صفوان على حجر، فيقول: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. يبقى أصل الكلام وأحد الكلام، أو أصل الكلام وأفراد الكلام، يعني أنواع الكلام. ها ماشي. يقول: فالقرآن من أحد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أخوانا الله يبارك فيكم، أي جزئية فيها إشكال وقف، لأننا من كثرة هذا الكلام في أكثر من مواطن وبعد أن درسناه على الأكابر ممكن أمر على بعض الفقرات وأنا عندي يقين أو غلب الظن أن الأمور واضحة عندكم، فإن كانت غير واضحة فأوقف. ما هو ماله، إحنا بنقرأ مع بعض ليه؟ مثل هذه الأمور لابد أن توقف. طيب صفة ذاتية، صفة أزلية، صفة أحادية، صفة فعلية، لابد أن نعرف الفرق بين هذه الأمور. يقول: ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كمال ونفيه صفة نقص. لكن الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم في أن الله يتكلم وقال: كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله، ناقة الله. هكذا يقول قبحه الله، يقول الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالق. هذا من مذهبي، وله مذهب الجبر في القدر، وله مذهب في نفي الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا في التكذيب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن أيضا، فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية. وهذا المذهب منحدر عن اليهودي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته الحموية، ودي فتوى لأهل حماة سميت بالفتوى الحموية، وهي مشروحة لبعض أهل العلم، لعل الله ييسر ونأتي بها إن شاء الله. والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد بن درهم، وهو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة، وأخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي صحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره أنه من اليهود، دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري يوم عيد الأضحى كما ذكر ابن القيم، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قربان. طبعا الكلام ده حدث في إمارة خالد بن عبد الله القصري لما أقيمت الحد على الجعد بن درهم وأصر على إنكار الصفات وإنكار أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، فقام خالد بن عبد الله القصري وخطب عيد الأضحى للناس، وبعد ذلك قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونزل وذبحه في أصل المنبر. هذا المناسب يعني ما ينفعش مع المبتدعة إلا كل حزم وكل صرامة، لأن بالبدعة يعني يخرب كل شيء. لا ده هذا مرتد كافر يلف في خرقة عفنة أعزك الله ثم يرمى في مزبلة حتى لا يلوث البيئة، وما له فيء للمسلمين لأنه مرتد. أما إن قتل حدا فهو مسلم عاصي. أخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. يبقى من الذي ابتدأها؟ اليهود. ولكن استغفلوا هذا الخبيث الجعد بن درهم وأقنعوه بها. وكم من مسلم يعني قنع بالباطل أو أقنع بالباطل ويدعو إليه، وهي كلها مصالح. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشد وصواب. وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا القول في ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا، ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث، وهي نفي الكلام عن الله. ولكن حصل عند أهل السنة إشكال، وهو هل يقال إن لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين أيضا، هل تقول إن لفظ بالقرآن مخلوق أو تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، أو تتوقف إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلا بد من التفصيل. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين، فلا تقل لفظ بالقرآن مخلوق مطلقا ولا غير مخلوق مطلقا، ولا تتوقف بل تفصل في ذلك. البدعة ديت بدعة لفظ بالقرآن مخلوق ديت نشأت بعد أن رفعت المحنة عن الإمام أحمد وسمح له بالكلام وبنشر مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات. بعدها جاء رجل يسمى القرابيسي وكتب إلى الإمام أحمد ما تقول في رجل قال لفظ بالقرآن مخلوق، الحوار صلى الإمام أحمد، فنظر الإمام أحمد وقال هذه بدعة، لفظ القرآن مخلوق بدعة. طيب قال له ماشي، أم كتب له تاني ما تقول في قول لرجل لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ فقال الإمام أحمد هذه بدعة، فرجع الرجل للكرابيسي وأخبره، فقال إيش نعمل لهذا الصبي؟ قلنا غير مخلوق، قال بدعة، قلنا مخلوق بدعة، ونشأت المحنة من هذا القول. القضية عبارة عن بالضبط، اللفظ نفسه ملبس، إذا أطلق يفهم منه كلام الجهمية ويفهم منه كلام القدرية. ليه؟ خد بالك معي، هناك فرق بين اللفظ وبين الملفوظ، كما أن هناك فرق بين الأكل وبين المأكول، وبين المضغ وبين المنبوغ. فرق الأكل اللي هو إيه؟ حركة الأسنان والفكين واللسان والشفتين، ده اسمه الإيه؟ الأكل، هي حركات العبد. طب المأكول اللي هي البلعة أو اللقمة التي في فيك، وهذه بركة أخواننا، زي المضغ والمنضوغ كذلك اللفظ والملفوظ. اللفظ لسان يتحرك، وضعته مثلا أسفل الحنك، أسفل الأضراس كما يقول علماء التجويد في المخارج، يبقى دي يتحرك. ضممت الشفتين كما في الروم والإشمام، أم لم أضم الشفتين، إلى غير ذلك. واخد بالك دي اسمها يا أخوانا إيه؟ اللفظ. طب الملفوظ الذي هو الكلام الذي خرج. فلما نقول لفظي بالقرآن مخلوق، هل يا ترى تقصد اللفظ اللي هي أفعال العباد، أم تقصد الملفوظ اللي هو القرآن؟ فلما كانت الكلمة محتملة، الإمام أحمد منع من قولها، فقال الإمام كلمته المشهورة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طب إيه؟ ما نقولهاش مطلق. لذلك لما ذهب الإمام البخاري إلى نيسابور واحتفل الناس بقدومه والتفوا حوله بعد أن استأذنوا محمد ابن يحيى الذهلي، ولما علم محمد بن يحيى بمجيء البخاري إلى بلده قال لطلابه: إن محمد بن إسماعيل قادم علينا، فمن أراد أن يسمع له فليسمع، ولكن لا تسألوه عن شيء من علم الكلام. شفت الأدب؟ من علم الكلام، فيقول بغير قولنا، فيشمل بنا كل مرجئي وكل حروري وكل رافضي. الراجل متخصص في علم الحديث، خذوا منه الروايات، وليس ثم داع أن تسأل. طبعا أهل السوق كثير، لا كسرهم الله. الإمام البخاري راح والدنيا بحالها تلفت حواليه، وبدوا يسألون البخاري، فقام رجل وقال: يا إمام، ما تقول في لفظ بالقرآن؟ طبعا البخاري يفهمه وهي طير، فأعرض عنه وسكت. طبعا هذيك جاء مسلط جاي لكي يأخذ كلمة ويطيرها على اليوتيوب في الأفق، ده اللي بيحصل. أيوة الله، ده اللي بيحصل. شيء محزن، يبدأ يأخذ كلمة منك يستلها، ده مش كده وبس، ده يبدأ يبحث لك في القديم، ولعلك أخطأت وتبت، فهل يجوز أن أفتش عن الخطأ وأظهره إذا تبت منه؟ من فعل ذلك ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه بعض أهل العلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. إي والله، نعم، هو في السنن وسنده حسن: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. قال زيد الخزاعي: أي تاب منه. طبعا الله يبارك فيكم، لان الامور الفيسبوك والشبكه العنكبوتيه اصبحت مشكله كبيره جدا، واصبح فعلا لما ننظر ونسمع ويبلغنا نوقن يقينا جازما دي كلها من اثار عدم التربيه. عدم التربيه الله. لذلك من الكلام الماتع للعلامة الفوزان رحمة الله عليه وأكرمه الله، قال إن أخذ الكلام العالم من أدوات التسجيل وسيلة لا يعتمد عليها. ماشي، بل لابد من التثبت منه. وقال لأن كثير من أهل العلم إذا عرض عليه ما قاله ربما يتراجع عن بعض منه ولم يحرر، لأن في فرق بين أنا أكتب ومع المراجع وبقدم وأخر، وفي فرق أغلقت الكتاب وعمل أتكلم، فرق كبير. أهل البدعة يتلقفون هذا، وأسوأ من هذا وأخبث منه أن يهاتفك ويسجل لك وأنت لا تدري، وإن استأذنك فلم تأذن له يأتي الخبيث الهالك هذا ولك كيف، إنه علم شرعي لابد أن ينشر. هذا يخلنا المعترك الدائر حاليا بين الصبية أصحاب القلوب المريضة. يبقى هذا الذي ذهب الإمام البخاري عاوز بس يأخذ منه كلمة. طبعا البخاري محدش يبيع ما يفحط السقي للبخاري، فأعرض عنه البخاري فأصر الرجل على السؤال، فأعرض عنه البخاري في المرة الثالثة. شوف كلام البخاري قال إيه، قال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. طبعا هو كان يريد أن يأخذ الكلمة من البخاري حتى يوصلها لمحمد بن يحيى الذهلي ويقول له البخاري اهو قلب اللفظ، يبقى البخاري مبتدئ، وده اللي بيعملوا الحداديه دلوقتي، واخد بالك؟ فطبعا البخاري يعني اعلى كعبا واذكى من ان يتلاعب به صبي، واخد بالك؟ ومع ذلك لما قال البخاري هذه الكلمه الامام البخاري بيقول ما اذكاه في قوله، مع ذلك خرج هذا وقال تكلم البخاري باللفظ.
مفيش فايده.
وأعذبك أخوانا. لذلك نصيحة من أخيكم لكم، ونحن في المعترك وفي الفتن التي تطل برأسها من كل مكان ولا ندري ما الذي يتأتى به الغد، إن عثرت على شاب من هؤلاء فانصحه لله، قل يا بني أنت بهذا تدق المسامير في نعشك، أنت بهذا. وهذا والله يا أخوانا المتتبع للشبكة العنكبوتية يعرف ماذا أعني أو ماذا أريد بقول هذا. فياريت الله يبارك فيك وتفطنوا لهذا وتحذروا غاية الحذر من مثل هذه الأمور. فلما فعل البخاري هذه الكلمة طارت الكلمة في الآفاق، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ووقعت الوحشة العجيبة بين محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري، لدرجة ترتب عليها مفسدة كبيرة، مع أن محمد بن يحيى الذهلي إمام وروى البخاري عنه أحاديث. يبقى الشاهد أن هذه الكلمة لا تذكر، فإن كان لا محالة قائلا قل له ماذا تريد بلفظ بالقرآن، أتعني الملفوظ ولا اللفظ، فرق، أتعني الأكل ولا المأكول، أتعني المضغ ولا الممضوغ، قل أنت عاوز إيه، الممضوغ، خلاص يبقى كلام الله عز وجل غير مخلوق. طب المضغ أفعالنا مخلوقة، عشان كده الإمام أحمد قال لك لا تقال هذه ولا تقال هذه عند الإجمال والإطلاق. طب نريد أن نفصل، وكم من كلام ينبغي أن يجمل ولا يفصل، وكم من كلام ينبغي أن يفصل تماما. حينما نقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد ما شاء الله له أن يزيد وينقص حتى لا يبقى منه مئة الذر أو لا يبقى منه شيء. كويس. طب ما الحكاية شرط صحة وشرط كمال؟ هذه لا تقال إلا عند التفصيل. طب قالها شيخ الإسلام تيمية؟ نعم تفصيل. أنكرها العلامة ابن باز إجمالا، يبقى لابد أن تفرق بين الأمرين. يبقى لما تثبت الكلمة عن إمام من أئمة أهل السنة من أئمة السلف الكرام الأكابر الفحول الجبال، يبقى لابد أن تحمل على محمل الذي قالها بناء عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وحافظ ابن أحمد الحكم وغيرهم. وبعدين بقول يا أخوانا ده الفرق بقى بين طالب العلم الذي يريد أن يتعلم وبين هي كده وبس. لا، هي كده وبس دي مش في قاموس الشرع، ولا يعلم الشرع عنها إلا أنها لا تصدر إلا من أصحاب الأهواء. نأمل إن شاء الله أن نفضل لذلك، ودائما كده إلجأ إلى ربك أن يلهمك رشدك وأن يقيك شح نفسك بحوله وقوته. يقول نعم
على بس على الفقرة الصغيرة، لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي.
لدى في القرآن
عاوزين حضرتك نتكلم على من سكت على المبتدع، خاصة عندنا هنا من هم مشايخ موجودين في مكان ما، ومن إدارة برضه موجودة في نفس المكان، ومن طلبة، وإذا تكلمنا معهم يقولون لتأليف القلوب.
خلاص ما نبقى نشوف بقى حد ألف قلب عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء ولا محدش عملها. ما هو لازم يكون لك سلف في تأليف القلوب. من من أهل السنة ألف قلوب المبتدعة؟ بس إن كان حصل قل لنا. يعني لما والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه قال عن معمر: كنا عند ابن طاووس ابن كيسان ومعه ابن له، فدخل علينا رجل يدعى صالح كان يتكلم في القدر، فلما بدأ يتكلم قام ابن طاووس ووضع أصبعيه في أذنيه وقال: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع منه شيئا. أين التأليف؟ التأليف ده دعوة الإهزامية ودعوة من أصحاب الأهواء. تؤلف في ماذا؟ الأمر أصبح واضح وضوح الشمس في رباعة النار. والإمام عبد الرزاق بن همام أيضا امتنع أن يسمع من إبراهيم بن أبي يحيى المعتزلي، وعلل وقال: القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. مسألة التأليف دي بالتتبع ما وجدناها إلا ما صدرت إلا من أصحاب القلوب الضعيفة، ويعني نخشى أن تكون صالح، ودي بلية عظمى. أخوانا المبتدع مبتدع، وما حدث في مصرنا لكي يكون الكلام واضحا من بدعة الخروج وبدعة التحزب والانتخابات وغير ذلك، هذا لا شك أنه بدعة، وينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتردد في كونه بدعة، لمن شم رائحة العلم، لأن ما حدث من تفرق وتجرزم وتذابر ونكرة في القلوب ونفرة يجعل العاقل اللبيب أو من عنده مسكة من عقلي لا يتوقف في حرمة هذه الأشياء وكونها بدعة. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكيفية التعامل مع من سكت عن المبتدع؟
والله يا أخي الفاضل، الذي أعتقده أن من سكت عن المبتدع وهو يعلم أنه مبتدع، الذي أرى أنه مبتدع، هذا الذي أراه، والعلم عند الله عز وجل. يقول: هل يقال إن لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه دسوها على المسلمين. أيضا هل تقول إن لفظ بالقرآن مخلوق أو تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق، أو تتوقف إن كان المراد به الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق، فلابد من التفصيل. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين فلا تقل لفظي بالمخلوق مخلوق مطلقا ولا غير المخلوق مطلقا ولا توقف بل تفصل في ذلك. يبقى الأصل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا وإليه يعود، ده الأصل، ده الكلام المعتقد تماما. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والعمل من مسمى الإيمان، ده المعتقد. طب نريد أن نفصل، تعال نفصل. أما أن يفصل العالم كلاما أو يجمله ثم تؤخذ عليه، هذا ليس بالإنصاف وليس من مسلك أهل السنة والجماعة، بل من مسلك أهل البدعة والضلال. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. يبقى انظر كده معي وتأمل، بداية الإشكال فين؟ أنهم فكروا في الرب، فكروا بماذا؟ بعقولهم. طيب هو ده أصل بلية العالم، إقحام العقل في شيء ما ينبغي أن يقترب منه، بس هو ده الإشكال كله. يبقى أنا عندي نص، أنا بلتزم بالنص، أما أنني أفضل أو أقدم العقل على النص، هذا عين الضلال الذي ضل به الخليقة الضلال من أولهم إلى آخرهم. يقول: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب، صاروا يبحثون فيه، فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب، بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه، ولا يتدخل في الكيفية الله عز وجل. لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، هو أعلم بنفسه وبغيره، فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل، إلا بما جاء الدليل بالدليل من القرآن والسنة، ونتوقف عما لم يرد. الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله سبحانه وتعالى، حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى، إذن يكون معدوما. وهو ده اللي دخل واحد من الأعراب على الخليفة المأمون وقال له: أيها الخليفة، إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره. إذ قال له، قال له: ما هو لا فوق ولا تحت ولا خارج ولا داخل ولا يمين ولا يسار، إيه ده؟ العدم، خلاص ابحث عن إله. تعالى الله عما يقولون. قالوا: ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة، إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون مثل الأصنام، تعالى الله عن ذلك. قالوا: وقاسوا الدين على رأيهم، اتبعوا القياس الباطل، قاسوا الله بخلقه، فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله تعالى وصفاته خاصة به سبحانه، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم، ولا تشابه بين هذا وهذا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. من أخذ هذا استراح وصار على الجادة الصحيحة. قوله: فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حق الله جل وعلا. قوله: فكفروا وكفروا الخلق، كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر. نقول: لا، ليس هذا تشبيها، الله جل وعلا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودا في المخلوقين، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا. انظر هنا، نفى عن نفسه التشبيه، الصواب نفى عن نفسه المثلية. قوله: واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يقول إلى التعطيل، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذا لا يكون فيه إله يعبد، فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. قال المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قال العلماء: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر. مقالتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وقد رد عليهم الإمام أحمد كما في كتاب الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد، رد عليهم غير واحد، رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية: قوله حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه مرتد فهو حلال الدم، لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم. قوله لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل أي شيء من العبادات. قوله ولا عيدين ولا صدقة، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا، وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. قوله وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، قالت الجهمية: من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه والتشبيه كفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشده والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.